الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن خصائص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه مبعوث إلى الثقلين، إلى الإنس والجن، وهذا مما خص الله تبارك وتعالى به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم دون الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وكان الأنبياء يبعث النبي إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فأرسله الله تبارك وتعالى إلى الإنس والجن في مطلق الزمان ومطلق المكان، حتى يرث الله الأرض ومن عليها، لأنه خاتم الأنبياء فلا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبعوث إلى الثقلين، إلى الإنس والجن، فكل من على ظهر الأرض منذ بعث الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقيم الله الساعة من الإنس والجن هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الأمة أمة دعوة وأمة إجابة، فكل من على ظهر الأرض من البشر وكذا من الجن هم من أمة الدعوة، مدعوون للدخول في دين الإسلام العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل إلى هؤلاء جميعاً إلى قيام الساعة. فكل هؤلاء من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هم من أمة الدعوة. من استجاب للدعوة ودخل في دين الإسلام العظيم فهو من أمة الإجابة، فالذين استجابوا لله والرسول هؤلاء أمة الإجابة، أمة محمد خاصة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهؤلاء هم خير الأمم، هم خير من أخرج للناس، وهذه الخيرية التي ذكرها الله رب العالمين في كتابه المجيد: كنتم خير أمة أخرجت للناس، لها خصائص بينها ربنا تبارك وتعالى: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وتلحظ هنا أمرا يستلفت النظر، أن الله تبارك وتعالى لما ذكر خيرية هذه الأمة قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان، مع أن الإيمان هو الأصل. يقول العلماء: الإيمان مشترك بين الأمم الذين استجابوا لرسلهم ممن أرسل إليهم من الأقوام، أرسلهم الله تبارك وتعالى من الأنبياء والمرسلين إليهم فاستجابوا، فهؤلاء الإيمان بالله تبارك وتعالى وبالرسول الذي أرسل إليهم هذا أمر مشترك، وهو الإسلام العام. لذلك لم يذكره الله تبارك وتعالى بدءاً، لأن هذه الأمة لم تتميز به، وإنما تميزت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أمة الإجابة مأمورة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي الأمة الوسط، العدول الخيار، وهم شهداء على الناس. في يوم القيامة يؤتى بالأنبياء والمرسلين من أول نوح عليه السلام، ويؤتى بأقوام هؤلاء الأنبياء والمرسلين فيسألون: هل بلغكم نبيكم؟ فيكذبون، يقولون: لا، ما جاءنا من نذير. فالله تبارك وتعالى يسأل رسولهم، يسأل نوحا عليه السلام: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول: من يشهد لك؟ يقول: محمد وأمته. نحن لم نرى نوحا في دعوته، ولم نرى قوم نوح في تكذيبهم له، ولكن الله أخبرنا بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله، وهو أصدق القائلين، وهو أحكم الحاكمين، وهو خير الشاهدين. فنحن نشهد بما شهد به رب العالمين، وبما شهد به النبي الأمين، يسألنا الله تبارك وتعالى عن قوم نوح: هل بلغ نوح قومه؟ فتشهد أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بين يدي الله أنه قد بلغهم رسالة ربه، وكذلك الأمر في سائر الأنبياء والمرسلين، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الأمة مكلفة بدعوة من لم يدخل في دين الإسلام ولم يصر من أمة الإجابة وبقي على كونه من أمة الدعوة، من أهل الكتاب والوثنيين والمشركين والملحدين، من كل من على ظهر الأرض من الملل والنحل، كلهم أمة دعوة. كلف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بدعوتهم للدخول في دين الإسلام العظيم: إني رسول الله إليكم جميعا. فنحن مكلفون ما دمنا من أمة الإجابة بدعوة من لم يدخل في الإسلام من أمة الدعوة للدخول في دين الإسلام العظيم. سميه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن أعرف المعروف التوحيد وأنكر المنكر الشرك، ومن كان موحداً فإنه ينكر هذا المنكر العظيم وهو الشرك، ولا يمكن أن يوالي المشركين، فهو يدعو إلى دين رب العالمين. ودعوة من كل أحد بحسبه، لا نحتاج أن نكون علماء من أجل أن نقول لمن يجاهر بالفطر في نهار رمضان: اتق الله، كف عن هذا فإن هذا من كبائر الإثم، فاتق الله تبارك وتعالى ولا تفعل هذا، هذا نهي عن المنكر. واتق الله رب العالمين وأدِّ فرض ربك تبارك وتعالى عليك بصيام الشهر المفروض عليك صيامه، هذا أمر بالمعروف. لا نحتاج أن نكون من طلبة العلم ولا من العلماء أن نقول لمن لا يصلي اتق الله، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فاتق الله ولا تكن ممن يختلف فيهم العلماء هل هو كفر يخرج من الملة ويكون صاحبه مخلدا في النار إن مات عليه، أم هو كفر دون ذلك ولكنه كفر بحسب الإطلاق. فاتق الله ولا تكن ممن اختلف فيه أهل العلم، أهو كافر بمرة أم هو كافر كفرا دون كفر. لا تحتاج أن تكون عالما ولا دارسا لكي تقول لمن يطفف في الوزن ويخسر الميزان ويطفف في الكيل اتق الله، فهذا لا يحل لك. فهذه الأمة أمة تدعو إلى توحيد الله رب العالمين واتباع سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو القدوة والأسوة في هذا كله، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جهر بالدعوة وكذبه قومه وتكالب عليه الناس، كان يخرج إلى الناس في مجامعهم ويذهب إليهم في أسواقهم يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وادعوهم إلى الدخول في دين الله جل وعلا. الله جل وعلا بيّن لنا في الكتاب العزيز أن من لم يفعل هذا ولم يتواصى مع إخوانه بالحق والصبر فهو من الخاسرين، وأقسم على ذلك رب العالمين. يقول ربنا جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقسم الله تبارك وتعالى بالعصر أي بالزمن الذي هو محل وقوع الحوادث. والعصر إن الإنسان لفي خسر، الجملة جملة اسمية مؤكدة بإن المؤكدة، فالله عز وجل يقسم ويأتي بإن التي تدخل على الجملة الاسمية. والعصر إن الإنسان لفي خسر، الألف واللام في الإنسان للجنس، يعني أن جنس الإنسان في خسران إلا الذين آمنوا وهم الذين عرفوا الحق بدليله العلم وعملوا الصالحات هم الذين طبقوا ما علموا العمل الصالح وتواصوا بالحق، يوصي بعضهم بعضا بالحق، هي الدعوة إلى الله، وتواصوا بالصبر، لأن من دعا إلى الله، من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فلا بد أن يؤذى، لأنك عندما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فأنت تعاكس غرائز الخلق وشهواتهم، وهم يألفون ذلك ويحبونه ولا يرغبون في الانفكاك عنه ولا البعد عن مواقعته. فمهما كنت داعيا إلى الله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لا بد أن تؤذى. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج إلى الناس في الأسواق يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وراءه رجل وضيء أحول له غديرتان يمشي وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: يا أيها الناس لا تصدقوه، هو ابن أخي وهو مجنون. فيقول الناس بعضهم لبعض: عمه أدرى به، فيكذبون النبي صلى الله عليه وسلم وينصرفون عنه. إيذاء عظيم، لأن الإساءة عندما تأتي من ذوي القربى تكون مؤلمة جدا. كل إيذاء يأتي من ذوي القربى يكون إيلامه مضاعفة. فهذا عمه يسير خلفه في الأسواق يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهذا يقول لا تصدقوه، هو ابن أخي، يعني أنا أدرى به، أنا أعلم بحاله، هذا كذاب، مع أنه لم يتهم صلى الله عليه وآله وسلم بذلك قبل قط. كان يقال له الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، هذا لا خلاف عليه بينهم. حتى إن أبا سفيان ولم يكن قد أسلم بعد، لما وقف بين يدي هرقل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى هرقل كتاباً يدعوه فيه إلى الدخول في الإسلام، فقال: هل من قوم هذا الرجل الذي يدعي أنه نبي أحد هنا؟ وكان أبو سفيان ولم يكن قد أسلم، وكان رأس معسكر الكفر، كان على رأس التجار في ذلك الوقت، فجيء بهم فقال: من أمس رحما به منكم؟ فقال أبو سفيان: أنا أقربهم إليه رحما. فقال له هرقل: تقدم. وجاء بالتجار فدعا لهم خلفه بحيث لا يراهم، وتوجه الترجمان إلى التجار: إن الملك سيسأل هذا الرجل، فإن كذب على الملك فحركوا رؤوسكم أو أيديكم، المهم كذبوه، وهو قد أعطى ظهره لهم، فيجترئون على تكذيبه إذا كذب. لم يكذب، ولكن لما وقف بين يدي هرقل وسئل: هل هذا الرجل كذاب؟ هل هو مدعي؟ هل ادعى هذا الأمر؟ هل أتى به من كيسه؟ وأبو سفيان لا يستطيع أن يكذب، يقول: هذا كنا ندعوه من قبل بالصادق الأمين، ليس من آبائه ملك، فهو يحاول أن يسترد ملك أبيه، ولم يدعي هذا الأمر منا قبل أحد، وإنما جاء هو بهذا الأمر ابتداء. فكان من تعليق هرقل في بيان معنى الأسئلة التي توجه بها لأبي سفيان بعد أن فرغ من الأسئلة، قال: وسألتك هل يكذب؟ فقلت أن لا، وما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ليس بكذاب، ولكن عمه من شدة البغض ومن إقامته على كفره ومن رفضه لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة التوحيد يكذب على نفسه، ويعلم أنه كذاب، ويقول: هو ابن أخي وهو كذاب. فالحاصل أن من دعا إلى الله تبارك وتعالى لابد أن يؤذى، كما قال الله: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هي أربعة أمور: العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. إذا جئت بها خرجت من الخسران. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا من أتى بهذه الصفات الأربع، إلا الذين آمنوا العلم، وعملوا الصالحات العمل به، وتواصوا بالحق الدعوة إليه، وتواصوا بالصبر الصبر على الأذى فيه. إذن كل مطالب بأن يغار على هذه الأمة، لأنها خير أمة أخرجت للناس، وقد كرمنا الله أن جعلنا منها كرامة أن تكون من أمة الإجابة، من أمة محمد، أن تكون مسلمة. أعظم نعمة ربما لم تفكر من هذا القبيل في مثل هذا الشيء قبل، يعني هل قلت إن من أعظم النعم علي أن جعلني مسلما؟ الكفار كثيرون، أنت مسلم موحد، جعلك الله من أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا تعبد الأصنام ولا تعبد الأوثان ولا تتوزعك الأهواء ولا تتشتت بين الملل والنحل، لا تعبد إلا إلها واحدا رب السماوات والأرض، فتتوجه إليه بمجموعك غير مشتت ولا ممزق ولا مبعثر، وإنما مجموع أمرك وقلبك وحالك على ربك، وتسجد للعلي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. هل فكرت في هذه النعمة؟ النعم عندنا ما يتعلق بالرزق الظاهر، أما رزق الإيمان فكأنه ليس بنعمة. أن تكون مؤمنا، أن تكون مسلما، أن تكون موحدا أعظم نعمة، والنعم لا تبقى إلا مع الشكر، لأن النعمة صيد والشكر قيد. لو أنك خرجت لتصطاد فاصطدت غزالا، اصطدت ظبيا أو ظبيين، ثم لم تحكم وثاق ما اصطدت يذهب، لأن النعمة صيد. النعمة إذا جاءتك فقد اصطدتها، قيدها. بما تقيدها؟ بالشكر. النعمة صيد والشكر قيد، فإن لم تقيدها بالشكر ذهبت. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، ليس معنى كفرتم هنا كفرتم بالله، ولكن كفرتم بالنعمة، جحدتموها ولم تشكروا ربكم عليها، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالله تبارك وتعالى اختصنا، جعلنا من أمة الإجابة، وأرشدنا إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، فنحن مطالبون بأن نجتهد في دعوة الخلق إلى دين الحق، في تعبيد الخلق للخالق العظيم. هذه رسالة الإسلام، وهي رسالة المسلمين، تعبيد الخلق للخالق العظيم، إرشاد الخلق إلى طريق الحق، هذا هو الدين وهذه الدعوة. ولكن كيف ندعو الناس ونحن لم ندعو أنفسنا؟ الصوم مثلا لتربية الإرادة وتنمية القدرة على التحكم في النفس، فإن لم يثمر عندك تنمية للقدرة على التحكم في نفسك، ولم يثمر عندك ازديادا في الإرادة، فما صمت. فهذا هو المقصد، المقصد أن تنمى عندك الإرادة وتزداد عندك القدرة على أن تتحكم في نفس، أما أن تكون عبدا فعالاتك هذا شيء معيب عند العقلاء، لا أقول عند المؤمنين، حتى لو كان هذا العاقل كافرا فعند العقلاء من بني آدم عيب كبير أن تكون مستفزا مستوقدا، لا تقر على قرار وليس عندك ذرة من حلم، عيب، عيب كبير. ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، وهذا ما يربينا عليه الصيام. وإن سابك أحد أو شاتمك لا تسبه ولا تشتم ولا تسكت، لأنه ربما عد سكوتك ضعفا، وإنما بين له لماذا سكت فتقول: إني صائم، إني صائم، أنا قادر على الانتصار منك والأخذ بثأري منك. ولكن ليس هذا بشأن الصائمين، فأنت تقول: إني صائم، إني صائم، هذا ما يحجزني عن أن أرد عليك وأن أكيل لك صاع صاعين كما يقولون. فإذا لم تكن متحكما في نفسك ولم تكن داعيا لذاتك، فكيف تدعو غيرك؟ لذلك الشاعر القديم حاول ما حاول مع محبوبته فلم تستجب له، كان يحاول أن تطيعه فتعصيه، فلما كلم غيره قال له: أتطمع أن يطيعك قلب سعدى وتزعم أن قلبك قد عصاك؟ لأنه يحبها ويهواها وهي تتدلل عليه وتجفوه. فكان العقلاء من قومه يقولون: دعها، لا تلتفت إليها، يقول: قلبي يعصيني ولا يطاوعني. فيقولون له: أتطمع أن يطيعك قلب سعدى وتزعم أن قلبك قد عصاك؟ قلبك أنت يعصيك، فهل تطمع أن يطيعك قلبها؟ فعندما تنظر في أمثال هذه المعاني تجد أن أحوالنا معكوسة وأن أمورنا منكوسة، ونسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يحسن ختامنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.